بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه ومحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في هذا التنبيه من تنبيهات بحث اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، صرنا نتكلم حول أنه لو لم يتعلق النهي بذات تلك العبادة المأمور بها، وإنما تعلق النهي بجزء من أجزاء تلك العبادة أو بشرط من شروط تلك العبادة أو بصفة من صفات تلك العبادة، فماذا سيكون؟ هل تبطل العبادة، أصل العبادة بهذا النهي أو لا؟ قلنا نتكلم في هذه الأمور واحدة واحدة. أولا تكلمنا حول تعلق الأمر بجزء من أجزاء العبادة، وفي هذا القسم من البحث دافع أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عن رأي صاحب الكفاية الذي قال بأنه جزء العبادة عبادة، فإذا تعلق الناهي بجزء من أجزاء العبادة بطل ذلك الجزء بأي ملاك آمنا به من الملاكات السابقة لاقتضاء الناهي النهي عن العبادة للفساد. بحثنا السابق يعني في أصل البحث عندما بحثنا في أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا، استعرضنا عدة ملاكات وأضيف برهانان أيضا في التقرير الثاني في الدورة الثانية من بحث أستاذنا الشهيد، فسبعة صارت طبعا بعضها رفضناها بعضنا قبلناها. فبأي ملاك أو برهان قبلنا كون الناهي في العبادة يوجب الفساد في جزء العبادة أيضا نفس ذلك الملاك أو البرهان يجري، لأن جزء العبادة عبادة فيبطل ذلك الجزء، وإذا بطل الجزء بطل الكل، لأن الارتباط لأن وجبات ارتباطية بين أجزاء مركب واحد. فبما أن الواجبات ارتباطية فإذا بطل واحد من هذه الواجبات الارتباطية بطل الباقي أيضا، إلا إذا تدارك، إذا تدارك ذلك الجزء إذا كان قابلا للتدارك وتداركه فأتى بفرد غير منهي عنه من ذلك الجزء في محله، وهذا سيصح العبادة ستصح إلا إذا جاء سبب آخر لبطلان تلك العبادة، كما إذا كان ذلك الجزء ركنيا مثلا فكان عندنا دليل على أن تكرار هذا الجزء مبطل أو بنحو من الأنحاء، لو كان لدينا دليل تعبدي خاص مستقل دل على أن هذا الجزء لو أتى به باطلا أدى إلى بطلان كل العبادة بدليل خاص مو بالقواعد العامة، فلولا وجود سبب آخر للبطلان إذا كرر ذلك الجزء بفرد آخر منه غير منهي عنه ستصح العبادة، وإذا لم يكرره طبعا يأتي ما قلنا من أنه إذا بطل الجزء بطل الكل. هذا كلام صاحب الكفاية، وذكرنا أن المحقق النائيني كان له ملاحظة على كلام صاحب الكفاية وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه دافع عن كلام صاحب الكفاية غاية الأمر، قال بأن المراد بكون جزء العبادة عبادتون، إما يكون المراد بذلك خارجا هكذا في الفقه كل ما عدنا من عبادات مركبة من أجزاء كل أجزائها أيضا عبادية، ما عدنا مورد لا يكون الجزء عباديا، وإما يقصد بذلك أنه ما كان تمامه عباديا فجزءه عبادي، وإن كان هذا أخذ محمول في الموضوع يصير تكرار. ولكن وأما إذا كان يقصد بأنه أكو تلازم يستدل على أنه إذا كانت العبادة إذا كان جزء العبادة يلازم عبادية العبادة أن يكون جزءه أيضا عباديا، بحيث يتم الاستدلال بأحد طرفي تلازم لاستكشاف الآخر، إذا كان هذا المأمور به المركب عباديا فجزءه أيضا يلازم أن يكون عباديا، هذا التلازم لا ما مقبول لمعقولية ثبوتا من المعقول، ولكن خارجا ما عدنا العبادات اللي عدنا كلها أجزائها أيضا عبادية. المهم انتهينا من هذا القسم الأول. القسم الثاني ما إذا تعلق النهي بشرط من شروط العبادة، تعلق النهي بشرط من شروط العبادة من قبيل تعلق النهي بحصة أو فرد من الوضوء مثلا، إن قلنا بناء على أن الصلاة مشروطة، صحة الصلاة مشروطة بالوضوء، فإذا كان الوضوء مثلا بماء غصبي بدل ما يكون الصلاة في مكان غصبي، إذا كان الوضوء بماء غصبي فهنا ماذا يؤثر؟ هنا خب يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه تارة يكون ذلك الشرط عباديا تارة لا يكون عباديا، ليس الشرط كالجزء، الجزء دائما جزء العبادة عبادة، ولكن الشرط ليس دائما هكذا، قد يكون العبادة مشروطة بشرط غير عبادي. أفرض مثلا استقبال القبلة، ما معلوم يكون مشروط بالقربة حتى يكون عباديا استقبال القبلة مثلا، فشرط العبادة ليس من الضروري أن يكون عباديا، فقد يكون الشرط عباديا وقد لا يكون عباديا. فإذا كان الشرط عباديا وتعلق النهي بفرد من أفراد ذلك الشرط العبادي، فعندئذ سيبطل ذلك الشرط، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، وذلك لأن العبادة مشروطة بذلك الشرط العبادي بما هو عبادي، فيشترط في الصلاة الوضوء الصحيح الذي هو مشروط أيضا بالقربة، فإذا أدى الوضوء بشكل باطل فالصلاة هم تبطل، لأن الصلاة مشروطة بوضوء صحيح وليست مشروطة بوضوء مطلق سواء كان صحيحا أو باطلا، بل الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح، فإذا بطل الوضوء تبطل الصلاة أيضا. هذا إذا كانت إذا كان ذلك الشرط عباديا. وأما إذا كان الشرط غير عبادي بل كان بل شيئا لا يشترط فيه قص القربة، هسه مثلا بالنسبة إلى الصلاة مشروطة باستقبال القبلة، بناء على أن استقبال القبلة في الصلاة غير مشروط بالقربة، مثلا من باب المثال لو كان المكلف لا يعلم بوجوب استقبال القبلة، لا يعرف، جاهل بالمسألة مثلا، ولكنه شاف الناس يتجهون هذه الجهة يصلون، هو هم اتجه هذه الجهة صلى مثلهم، لا تقربا إلى الله باستقبال القبلة، بل تشبها بالناس فعل ذلك، فلم يؤدي استقبال القبلة بقصد القربة. فهل أن الصلاة نقول غير صحيحة؟ الشرط وفى، شرط الصلاة هو استقبال القبلة، وقد صلى صلاته مستقبلا للقبلة، فشنو وجه بطلان هذه الصلاة؟ هذا شاهد على أن شرط استقبال القبلة لا ليس من هو عباديا بذاته، بل حتى إذا أدى استقبال القبلة لا بوجه عبادي، ولكن أدى استقبال القبلة بوجه غير عبادي، فلم يحافظ على عبادية استقبال القبلة، ولكن صلى مستقبلا للقبلة، عملا صلى مستقبلا للقبلة، فصلاته صحيحة. هذا شاهد على أن هذا الشرط ليس عباديا. في مثل هذا لو أنه فرد من أفراد استقبال القبلة صار محرما، كما إذا كان بذاك الاتجاه واضعين في صنم، فهذا يتخيل الناس بأنه هذا قاعد يعبد الصنم، فلا يجوز التوجه ذاك ولو منعا عن مثلا أو بناء على حرمة الصلاة تجاه التماثيل، هم أكو قول لعله قول بالحرمة، أكو كراهة مشهورة معروفة الكراهة، ولكن قد يوجد هناك قول بالحرمة بتوجه نحو مثلا التماثيل أو بالعنوان الثانوي لو حرمه، لأنه أكو ناس يتخيلون بأن هذا قاعد يعبد الأصنام فبالعنوان الثانوي يحرم. المهم فهنا صارت الصلاة مشروطة بشرط غير عبادي. هنا أيضا أستاذنا الشهيد يدافع عن رأي صاحب الكفاية فيقول بأنه إذا كان الصلاة، إذا كان الشرط غير عبادي فهذا بل ما رح يبطل هذا الشرط بالنهي عنه، هذا النهي لا يوجب بطلان هذا الشرط، وإذا لم يوجب بطلان هذا الشرط بالتالي لا وجه لبطلان المشروط. فإذا تعلق الناهي بشرط غير عبادي هذا ما رح يبطل لا الشرط ولا المشروط. فاللهم إلا إذا آمنا بالملاك الثالث أو الرابع من الملاكات السابقة التي قلنا فيهما، اللذين قلنا فيهما أنهما يجريان حتى في التوصليات. سبق وأن بحثنا أن هذه الملاكات والبراهين غالبا تختص بالواجبات التعبدية، وأما فقط اثنان منها لو تم كل منهما وهو الملاك الثالث والرابع يجريان حتى في الواجبات التوصلية. خب كان الملاك الثالث عبارة عن أن مصلحة هذا الواجب وملاكه لا يحرز، وعند عدم الإحراز إن إما تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أو نبدل بدلا عن التمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني نبدل ذلك بالتمسك بدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الأمر، لأن دليل الأمر يقول بأنه يجب عليك أداء فرد آخر من الأفراد، سواء أديت هذا الفرد المنهي عنه او لم تؤديه، هذه فيه دلالة التزامية على ان هذا ما يحقق الملاك. والا لو كان هذا الفرد يحقق الملاك لبطل اطلاق دليل وجوب اداء فرد اخر. فاطلاق دليل وجوب فرد اخر الاطلاق الذي يوجب شمول هذا الوجوب لمن ادى هذا الفرد المحرم او لم يؤدي، سواء اديت هذا الفرد المحرم او لم تؤدي الفرد المحرم، لابد عليك ان تؤدي فردا اخر. هذا دليل بالدلالة الالتزامية على ان هذا الفرد المحرم لا يحقق الملاك، سواء كان توصليا او تعبديا. هذا لا فرق في هذا الوجه، لا فرق فيه بين ان يكون ذلك الواجب واجبا تعبديا يشترط فيه القربة او لا يكون تعبديا لا يشترط فيه القربة. فمن يقبل بهذا الملاك، من يقبل بهذا الملاك سيجري هذا الملاك في الشرط غير العبادي. فهذا الشرط غير العبادي يبطل، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، وإن كان هذا الشرط غير عبادي، ولكن السبب في تعلق النهي يوجب البطلان هذا السبب الذي لا يختص بالعبادي، يشمل حتى التوصلي. فهذا الشرط إذا كان توصليا يجري فيه هذا الملاك الثالث. والملاك الرابع أيضا هكذا، ولكن قلنا الملاك الرابع لا مورد له بالفقه. الملاك الرابع كان ذاك الذي يختص بأن يكون الفعل عين المصلحة وبالنهي يصبح عين المفسدة، فهذا قد ما له مورد بالفقه. ولكن لو صح، لو جرى شيء من هذا القبيل أيضا لا يختص بالعبادة، لا يختص بالشرط العبادي. إذن فمن يتمسك بالملاك الثالث أو الرابع من الملاكات السابقة لابد عليه أن يقول بأنه إذا تعلق الناهي بشرط توصلي متعبدي لا بطل هذا الشرط، وبالتالي بطل المشروط أيضا، بطل كل العبادة، لا بسبب العبادية حتى إذا كان توصليا. هذا تعديل ندخله في كلام صاحب الكفاية، أن نقول بأن صاحب الكفاية على حق في قوله بأنه إذا كان الشرط غير عبادي فلا يبطل هذا الشرط بالنهي عنه، وإذا لم يبطل أصل العبادة هم ما راح يبطل. هذا الكلام ندخل فيه تعديل، نقول بأنه إلا إذا كان دليلنا على كون النهي في العبادة يوجب الفساد هو الملاك الثالث أو الرابع السابقين. وعلى هذا الأساس لا نقبل ما اعترض به على صاحب الكفاية. هنا هم لعله نائيني أيضا أو السيد الخوئي، هسه أنا نسيت، هناك اعتراض أورد على صاحب الكفاية بأنه لا، إذا كان الشرط توصليا فصحيح أنه بملاك الأدلة كون النهي في العبادة يوجب الفساد للعبادة لأجل عدم إمكان التقرب، هذه الأدلة ما تجري، ولكن يدخل ذلك في مشكلة امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن مشكلة اجتماع الأمر والنهي خب لا تختص بالعبادات، مشكلة اجتماع الأمر والنهي تجري حتى في التوصليات. فإذا كان ذلك الشرط توصليا لا تعبديا سنواجه مشكلة اجتماع الأمر والنهي. سنواجه مشكلة اجتماع الأمر والنهي. فهنا بل يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه ما يجري هذا الإشكال، هذا الاعتراض لا يوجه إلى صاحب الكفاية. والصحيح أن المسألة هنا لا تدخل في مسألة في مشكلة اجتماع الأمر والنهي، إنما تدخل المسألة في اجتماع الأمر في مشكلة اجتماع الأمر والنهي بناء على القول بأن النهي بل مو النهي أن الأمر المتعلق بالشيء مشروطا بشيء آخر، هذا الأمر ينبسط على الشرط مو على تقيد الشرط بالمشروط. مثلا الصلاة عندما يؤمر بالصلاة المشروطة بالطهارة، فهل ينبسط هذا الأمر على الطهارة أو ينبسط على تقيد الصلاة بالطهارة؟ المشهور بين المتأخرين قالوا لا، إنما ينبسط الأمر على تقيد الفعل بشرطه مو على هذا الشرط، هذا الشرط مقدمة لتحصيل التقيد. بل فإذا قلنا بأن الأمر بل ينبسط على ذات الشرط مو على التقيد المشروط به، مو على تقيد الفعل بهذا الشرط وإنما على نفس الشرط، سما أري له قائل أو لا، أو لعله قائل من القدماء، إن كان هكذا، إن كان الأمر ينبسط على الشرط لصح قول البعض هنا، اعتراض البعض هنا على صاحب الكفاية بأنه وإن كان لا يبطل بسبب القربة لأنه توصلي، ولكنه قد يبطل بسبب إشكالية امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأنه هذا الشرط ينبسط عليه الأمر بناء على هذا المبنى، بناء على مبنى القول بأن الشرط بنفسه ينبسط الأمر ينبسط عليه، الأمر يشمله، الوجوب يشمله. فإذا كان هكذا فنفس هذا الشرط شنو الشرط التوصلي كاستقبال القبلة مثلا اللي مثلنا إذا نهي عن، فنفس هذا الشرط هم يصير متعلق للأمر هم يصير متعلق للنهي. للنهي خب تعلق النهي حسب الفرد بهذا الفرد من الشرط، والأمر أيضا بناء على مبنى القول بأن الأمر ينبسط على نفس الشرط مو على تقيد الفعل بذلك الشرط، تقيد الصلاة بذلك الشرط، وإنما على نفس ذلك الشرط، فيصبح هذا الشرط هم متعلقا للأمر وهم متعلقا للنهي، فيدخل في مشكلة اجتماع الأمر والنهي. فمن يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقدم النهي على الأمر سيصبح هذا الشرط باطلا، لا لأجل مشكلة القربة بل لأجل امتناع اجتماع الأمر والنهي. ولكن من ينكر هذا المبنى كما هو رأي المرز النائيني نفسه والسيد الخوئي نفسه والمتأخرين لعلهم كلهم قالوا بأنه الفارق بين الجزء والشرط هو أن الجزء ينبسط إليه الأمر ضمنيا، الأمر الضمني يتعلق بنفس الجزء لا بتقيده بباقي الأجزاء، بل كل جزء يتعلق به أمر ضمني، وأما الشرط لا، الشرط لا يتعلق به أمر ضمني، وإنما الأمر الضمني يتعلق بتقيد ذات الفعل بهذا الشرط لا بنفس هذا الشرط. فهذا هو الرأي المشهور بين المتأخرين. بناء على هذا الرأي ليش يصير امتناع اجتماع الأمر والنهي؟ الأمر تعلق بالتقيد والنهي تعلق بذات الشرط. مثلا بالنسبة إلى استقبال القبلة، لو تعلق النهي باستقبال القبلة والأمر الضمني لم يتعلق باستقبال القبلة، وإنما الأمر الضمني تعلق بتقيد الصلاة بالاستقبال باستقبال القبلة، فاختلف متعلق الأمر عن متعلق النهي. إذن هذا لا يدخل في امتناع اجتماع الأمر والنهي. هنا يشير أحيانا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يدقق ويحلل بدقة، يقول أنه لا على مبنى من يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي بسبب وحدة متعلقهما، ولا على مبنى من يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي بسبب أن الأمر يستلزم الترخيص، الأمر بالإطلاق البدلي يستلزم ترخيص في تطبيق المتعلق، في تطبيق متعلقه على أي فرد شاء المكلف، فكل فرد يحصل على ترخيص، وهذا الترخيص يمتنع اجتماعه مع النهي مو الأمر. ما أعرف هذا في بحث اجتماع الأمر والنهي بحثنا سابقا، من كان موجودا المفروض يتذكر بأنه بعض الأصحاب ولعله السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه حل مشكلة اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان النهي كراهتيا، فرق بين ما إذا كان النهي كراهتيا وما إذا كان النهي تحريميا، فيقول إذا كان النهي تحريميا فيمتنع اجتماع هذه الحرمة مع الوجوب فيدخل في امتناع اجتماع، يمتنع اجتماعهما. ولكن إذا كان النهي كراهتيا لا يمتنع اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن الملاك في امتناع اجتماع الأمر والنهي عند السيد الخوئي ليس هو وحدة المتعلق، متعلق الأمر ومتعلق النهي، وإنما لأن الأمر تعلق بذات الطبيعة مثلا والنهي تعلق بالفرد، فلا يجتمعان في مركز واحد حتى يمتنع. فليس الملاك في امتناع اجتماع الأمر والنهي عنده وحدته متعلق الأمر ومتعلق النهي، لأنه يقول متحدا لم يتحد، لأن أحدهما متعلقه ذات الطبيعة والآخر متعلقه الفرد. إذن لما يمتنع اجتماع الأمر والنهي؟ عنده ملاك آخر لامتناع اجتماع الأمر والنهي، وهو أنه الأمر وإن تعلق بذات الطبيعة ولكن هذا الأمر يتولى بما أنه إطلاقه بدلي مشمولي، فيأتي للمكلف ترخيص هذا الأمر يستبطن الترخيص في تطبيق المكلف لهذه الطبيعة على أي فرد شاء. فعندما يتعلق الأمر مثلا بالصلاة وإن كان متعلق الأمر الجامع بين الصلاة الغصبية والصلاة غير الغصبية من باب المثال، وهذا ولو كنا نحن مع هذا الأمر الذي تعلق بالجامع لم يمتنع، على رأيه لم يمتنع اجتماعه مع نهي عن الصلاة الغصبية لم يمتنع، ولكن بما أن الأمر بجامع الصلاة بين الجامع بين الفرد الغصبي وفرد غير الغصبي يستلزم أو يستبطن ترخيصات بعدد الأفراد، يعني يرخص على المكلف أن يختار أي فرد شاء من أفراد هذه الطبيعة التي أمر بها. هذا الترخيص أحد هذه الترخيصات يتعلق بمن؟ يتعلق بهذا الفرد المحرم، ويمتنع اجتماع هذا الترخيص مع الحرمة التي تعلقت بذلك الفرد، فيصير امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا البيان يجري فيما إذا كان النهي تحريميا، أما إذا كان النهي كراهتيا هو ترخيص موجود حتى في التراك حتى في الكراهة، فماكو إشكال أن يجتمع الترخيص الذي استدعاه الأمر بالإطلاق البدلي مع النهي الكراهتي، لا امتناع للجمع بينهما، لأن النهي أيضا يتقبل الترخيص، يرخص أن يخالف هذا النهي. ولهذا السيد الخوئي بلي فرق في بحث اجتماع الأمر والنهي، فرق بين ما إذا كان النهي تحريميا وما إذا كان النهي كراهتيا. فإذا كان النهي تحريميا آمن بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن الترخيص الذي يحصل في تطبيق هذا الطبيعة على الأفراد غير قابل للجمع مع من؟ مع الحرمة المتعلقة بأحد هذه الأفراد. فقال بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان النهي تحريميا، أما إذا كان النهي كراهتيا قال بجواز اجتماع الأمر والنهي، فحمل مثل كراهة الصلاة في الحمام على هذا المحمل، قال بأنه لا امتناع للجمع بين وجوب الصلاة وكراهتها في الحمام بهذه الطريقة. عندئذ هنا أستاذنا الشهيد يقول على كلا المبنيين، على كلا المبنيين هذا مسألتنا لا تدخل في بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. امتناع اجتماع الأمر والنهي ما ينطبق على ما إذا تعلق النهي بشرط توصلي. على كلا المبنيين هذا البحث لا يدخل في امتناع اجتماع الأمر والنهي. هم على مبنى من يقول بأن الملاك في امتناع اجتماع الأمر والنهي السبب في امتناع اجتماع الأمر والنهي، بل اتحاد متعلقيهما، أن الأمر والنهي اتحدا في المتعلق، هم على هذا المبنى، وهم على المبنى القائل بأنه لا، الأمر والنهي لا يجتمعان في المتعلق، لا يتحد متعلقهما، وإنما الترخيص يشمل، ترخيص في التطبيق يشمل كل فرد فرد، فمن جملة الأفراد هذا الفرد المحرم، فيقع الامتناع بين هذا الترخيص وتلك الحرمة. على كلا المبنيين بحثنا هذا لا يدخل تحت فكرة امتناع الاجتماع الأمر والنهي. أما على المبنى الأول فواضح، لأنه المبنى الأول يدعي بأنه إذا تعلق النهي بفرد من أفراد ما تعلق به الأمر فمتعلقهما يتحد، ما يقبل قول القائل بأن متعلق الأمر ذات الطبيعة ومتعلق النهي الفرد فلا يجتمعان على مركز واحد. هذا المبنى الأول ما يقبل هذا الكلام، يقول بأنه ما دام متعلق الأمر الصلاة ومتعلق النهي الغصب، وهذا الفرد هم صلاة وهم غصب، فاتحد متعلق الأمر ومتعلق النهي فيمتنع اجتماعهما. على هذا المبنى واضح بأن الامتناع في بحثنا لا يجري، لما قلنا بأن الأمر تعلق بالتقيد والنهي تعلق بالقيد نفسه، الأمر تعلق بتقيد ذات العمل بهذا الشرط، لا بهذا الشرط، بل تعلق بتقيد هذا الفعل بهذا الشرط، والنهي تعلق بذات هذا الشرط، فمتعلق هذا لا يجتمع مع متعلق ذاك، على مبنى من يقول بأن سبب امتناع اجتماع الأمر والنهي وحدة المتعلق، هنا وحدة المتعلق ما يحصل، ما تحصل حتى تجري امتناع، حتى يجري امتناع اجتماع الأمر والنهي. فعلى هذا المبنى واضح بأن مسألتنا ستكون بعيدة عن مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن متعلق أحدهما هو التقيد ومتعلق الآخر هو القيد، فلا يتحد متعلق الأمر والنهي. وأما على المبنى الآخر، المبنى الآخر القائل بأنه إنما يمتنع اجتماع الأمر والنهي لا لاتحاد متعلقهما مباشرة، بل لكون الأمر يتولد منه ترخيصات، الأمر المتعلق بالطبيعة يتولد منه ترخيصات بعدد أفراد تلك الطبيعة، ومن جملة أفراد تلك الطبيعة هذا الفرد الذي تعلقت به الحرمة، فلا يجتمع ذلك الترخيص الذي يحصل عليه هذا الفرد مع حرمة هذا الفرد، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي بملاك وجود الترخيص، لا لأن متعلق أصل المتعلق الأمر ومتعلق النهي اجتمعا، وإنما هذا الترخيص اجتمع مع الحرمة فيمتنع. على يقول حتى على هذا المبنى يخرج ما نحن فيه عن باب امتناع اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه كما أن للشرط أفراد، لتقيد الفعل بهذا الشرط هم أيضا له أفراد، التقيد أيضا له أفراد، فعندما ينبسط الأمر إلى التقيد ولا ينبسط إلى القيد كما ذكرنا عند المتأخرين، الأمر إنما ينبسط على التقيد، هذا الترخيص الذي يتولد بهذا من هذا الأمر المتعلق بذات الطبيعة شي يصير هذا 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 الأمر الذي تعلق بذات الطبيعة ينبسط منه الترخيص إلى أفراد من؟ إلى أفراد التقيد، إلى أفراد القيد، إلى أفراد التقيد، لأن هذا الأمر الضمني تعلق بالتقيد ولم يتعلق بالقيد، هذا الأمر الضمني تعلق بالتقيد، فهذا الأمر الضمني يتولد منه ترخيصات بعدد أفراد هذا التقيد مو عدد أفراد هذا القيد نفسه، فإذا الترخيص أحد الترخيصات يتعلق بتقيدك بكل تقيد، ترخيصات بعدد التقيدات بعدد أفراد التقيد، فبلي تارة مثلا يصلي استقبالا للقبلة مع وجود صنم أمامه، تمثال أمامه، وتارة يصلي بدون وجود تمثال أمامه، فهذان فردان، هذان الفردان، القيد هو شنو؟ هو استقبال القبلة، استقبال القبلة هنا غير استقبال القبلة هناك، اثنان فردان من استقبال القبلة. التقيد هم أيضا فردان، تقيد الصلاة تارة يحصل باستقبال القبلة في موضع يوجد تمثال، وتارة يحصل باستقبال القبلة في موضع لا يوجد تمثال، فأيضا التقيد فردان من التقيد، فالترخيص الذي يتولد بالأمر الذي تعلق بالجامع هذه الترخيصات بل بعدد كلا الفردين بمن يتعلق بأفراد التقيد لا بأفراد القيد، فهذا الترخيص حتى على هذا المبنى، حتى على مبنى سيل الخوئي القائل بأنه الترخيص يمتنع اجتماعه مع الحرمة مو الوجوب، مو أصل الوجوب الذي تعلق بذات الطبيعة، بل الترخيصات التي تعلقت بالأفراد واحد من عنده غير قابل للاجتماع مع الحرمة، حتى على هذا المبنى نقول بأنه الحرمة الترخيص إنما تعلق بالتقيد مو قيد مو بالقيد. فعلى كلا المبنيين سواء المبنى القائل بأن سبب امتناع اجتماع الأمر والنهي هو اتحادهما في متعلق واحد، أو على المبنى القائل بأنهما لا يجتمعان في متعلق واحد وإنما يصير اجتماع بين أحد الترخيصات مع الحرمة، على كلا المبنيين بحثنا هذا بعيد عن مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا يعترض على صاحب الكفاية بأنه إذا كان توصليا وإن كان لا يبطل على أساس القربة ولكنه يبطل على أساس امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا الكلام لا يرد على صاحب الكفاية. هذا كله في الشرط. بعد ذلك لابد أن نتكلم في الوصف، والوصف على قسمين كما ذكرنا، تارة وصف لازم وتارة وصف غير لازم كما سيأتي توضيحه في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.